إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. أما بعد، فنواصل دروسنا في كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا قد بدأنا في بيان صفة الصلاة الذي هو من موضوعات هذا الكتاب المهمة. فنواصل. اقرأ الشيخ حسين، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. فيقول المصنف علينا وعليه رحمة الله: ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته، ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل. ويستحب نظره إلى موضع سجوده في حالات الصلاة إلا في التشهد، فينظر إلى سبابتيه.
نعم. قوله رحمه الله: ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن إلى آخره. نستفيد من هذا بيان كيفية وضع اليدين في الصلاة حال القيام، وأن المصلي يضع يده اليمنى على اليسرى وهذه الصيغة دل عليها أو هذه الصفة دل عليها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وهذه الصفة أن يضع الكف على الكف وعلى الرسغ وعلى الساعد، فيجمع بين الثلاثة، يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى مع الرسغ، هذا الرسغ المفصل مع الساعد، فيكون هكذا بهذه الطريقة وهذه الصفة. وهذا دلت عليها روايات متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالوضع يكون بوضع كف اليد اليمنى على كف اليد اليسرى وعلى الرسغ والساعد. قال: ويضعهما تحت سرته. وهذا وارد عنه رحمه الله، وقد استدل على هذه الصفة بما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا لأنه أدل على الخضوع والتذلل عندما يضع المصلي يديه تحت سرته، فإن في ذلك دلالة على شدة الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى في الصلاة. هذا رأي، وعليه رأي الشيخ رحمه الله. ورأي آخر وهو أن يضع يديه على صدره، وهذا هو الرأي الذي عليه كثير من أهل العلم، وعليه الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وغيرهم من العلماء من قديم ومن حديث أنه يضع المصلي على الصفة التي ذكرناها على صدره، لا يبالغ حتى تصل إلى حلقه ولا ينزل على صرته، إنما يكون في الوسط على الصدر. واستدلوا على ذلك بما جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه وضع يده على صدره يحكي صفة حال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. قال: ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد فينظر إلى سبابته. هذا فيه بيان مشروعية نظر المصلي إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة، يعني وهو قائم وهو راكع، فإنه يشرع له أن ينظر محل سجوده، وهذا أدعى للخشوع في الصلاة حتى لا يتشتت ذهنه ونظره إلى اليمين والشمال وأعلى فينظر إلى هذا الموضع، إلا في حال التشهد عندما يجلس للتشهد الأول أو الأخير فإنه يشرع له أن ينظر إلى سبابته حين يحركها في الدعاء. وهكذا له أن ينظر إلى غير موضع سجوده في حال الحرب وحال الخوف، فإنه يشرع له أو يجوز له ويباح أن ينظر إلى الأماكن التي يخاف من هجوم العدو عليه. ومن الأدلة على ذلك نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة ونهيه عن رفع البصر إلى السماء، فقالوا لم يبق إلا النظر إلى ماذا؟ إلى محل السجود. هذه من الأدلة التي تدل على أنه يشرع للمصلي أن ينظر إلى محل سجوده. نعم، واضح هذا؟ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ثم يستفتح سرا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله. وقوله وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد.
نعم، هذا القول من المؤلف رحمه الله نستفيد منه بيان مشروعية الاستفتاح في الصلاة سرا وليس جهرا بأي صيغة ثابتة. هناك صيغ للاستفتاح ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها هذه الصيغة التي ذكرها المؤلف رحمه الله: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. جمل أربع عظيمة: سبحانك اللهم وبحمدك أي تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وكماله وإثبات الكمال له والجلال والعظمة والكبرياء. سبحانك اللهم وبحمدك كأنك تقول سبحان الله وبحمده، وهي من أعظم الكلمات التي يؤجر عليها الإنسان أجرا عظيما وتثقل في ميزان العبد. وتبارك اسمك، تبارك تعالى سبحانه وتعالى، وهذه الكلمة لا تقال إلا لله عز وجل، وهي من الثناء على الله. اسمك كل اسم لله، هنا أضيف اسم أضيف إلى الضمير فتعم وتشمل، بمعنى أنك تبارك اسم الله تبارك وتعالى، أو أن اسم الله مبارك كل اسم لله عز وجل. ومن معانيها تنال البركة بذكر اسمك، تنال البركة أي تسأل الله عز وجل بركته وخيره العظيم. وقوله وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وغيرك إثبات العبادة، لا إله غيرك إثبات العبادة لله عز وجل. لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. وهذه الجمل الأربع كما ذكر بعض أهل العلم أنها من الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فسبحان الله موجودة في هذه، سبحانك اللهم، والحمد لله موجودة في قوله وبحمدك، ولا إله إلا الله لا إله غيرك. يبقى معنا التكبير، عندما يستفتح الإنسان صلاته يستفتح بتكبيرة الإحرام الله أكبر، فكأنه أتى بماذا؟ بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولذلك قالوا من أعظم الاستفتاحات هذا الاستفتاح، وكان يعلمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس على المنبر وهو يخطب رضي الله عنه وأرضاه، دل ذلك على فضله. ومن هنا يشرع للإنسان أن يعرف المعنى، وقد سبق أن ذكرنا أنه ينبغي على كل واحد منا أن يعرف معاني ما يقول في صلاته من التكبير والاستفتاح، قراءة الفاتحة والتسبيح والدعاء، يشرع لك أن تعرف المعاني، عندما تنطق بالكلمة تعرف معناها. ومن جملة ما ينبغي معرفته أن تعرف معاني هذه الجمل في الاستفتاح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. التسبيح تنزيه الله عما لا يليق بجلاله وكماله من النقائص والعيوب، تنزيه الله عن النقائص والعيوب، وإثبات كماله وتبارك وتعالى وجلاله. التحميد ثناء على الله بما يستحقه من الثناء والحمد، وأعظم الثناء إثبات الأسماء والصفات لله. ولا إله إلا الله كلمة التوحيد، العروة الوثقى، كلمة الإخلاص، لا معبود بحق إلا الله، لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده دون سواه. والله أكبر، الله أعظم وأجل، الله أعظم من كل شيء وأجل من كل شيء، فله الكبرياء وله العظمة سبحانه وتعالى. قال ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد. مما ورد: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، هذا ثابت. ومن الاستفتاحات الثابتة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين هذا ثابت وثابت أيضا وأنا أول المسلمين فإن قلت وأنا أول المسلمين كأنك قرأت الآية وتقرأها في الاستفتاح وإن قلت وأنا من المسلمين فهي ثابتة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأمر فيه سعة والحمد لله من الاستفتاحات أيضا الثابتة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا من الاستفتاحات الثابتة في صلاة الليل خاصة اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم من الاستفتاحات أيضا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه تفضل.
قال رحمه الله تعالى ثم يتعوذ سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيفما تعوذ من الوارد فحسن ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة ولا غيرها بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة ويسن كتابتها في أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وتذكر في ابتداء جميع الأفعال وهي تطرد الشيطان كما قال أحمد أو قال أحمد لا تكتب أمام الشعر ولا معه.
نعم. تكملة للموضوع السابق في الاستفتاحات وكل صلاة يشرع لها الاستفتاح سواء كانت فريضة أو كانت نافلة واضح يا جماعة يشرع لك أن تستفتح بالاستفتاحات المشار إليها سابقا سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة في هذا حث للمصلين على أن يأتوا بهذا الدعاء العظيم وهذه الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرع الجمع بين الاستفتاحات في صلاة واحدة لا تأتي مثلا بقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره تستأتي بماذا؟ باستفتاح واحد ثابت ولا تجمع بينها يشرع للإنسان أن يأتي بهذا تارة وهذا تارة حتى يجمع بين الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يصلي الظهر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تأتي صلاة العصر يشرع لك مثلا أن تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره وإن أتيت باستفتاح واحد جاز لك ذلك وأتيت بالسنة هل يشرع للمسبوق أن يستفتح من أتى والإمام يصلي هل يشرع له أن يأتي بالاستفتاح الجواب نعم في السرية له أن يستفتح إذا كان لا يخشى أن يركع الإمام ولا يخشى أن تفوته قراءة الفاتحة فإذا ضمن أن يقرأ الاستفتاح مع الفاتحة سن له أن يأتي بدعاء الاستفتاح إن خشي الفوات فيأتي بالفاتحة مباشرة أما في الجهرية فلا يقتصر على ماذا؟ على الفاتحة لأن الإنسان مأمور بأن يستمع للإمام وهو يقرأ إلا في حالة قراءة الفاتحة مستثنى كما سيأتي معنا هذا الذي ذكره وسمعناه من القارئ حفظه الله وحفظكم فيه مشروعية الاستعاذة سرا وليست جهرا من هنا ننبه جميعنا حقيقة وهو الجهر بالكلمات في الصلاة، بالتكبير، بالقراءة، بالدعاء، مما يسبب تشويش على من جاء بجانبك. فتجد هذا يكبر وراء الإمام، الإمام قد كبر، الإمام هو الذي يرفع صوته بالتكبير، الإمام هو الذي يجهر بالفاتحة وبسورة بعدها، أما أنت فتستمع. وإذا أردت أن تكبر فكبر في نفسك، أظهر اللفظ بالفم الله أكبر، اسمع نفسك، اسمع نفسك، لابد من إظهار الشفتين وتحريك الشفتين باللفظ. تقرأ الفاتحة، اسمع نفسك، سبحان ربي العظيم في الركوع، اسمع نفسك، لا تجهر، الجهر ليس لك، بل هو الجهر به بدعة، لأنه يؤثر على ماذا؟ ولم يؤثر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأن يجهروا بالأذكار في الركوع وفي السجود وغيرها والدعاء. فيأذن الإنسان بالأذكار سرا، وبالدعاء سرا، وبالسلام سرا. لما تسلم سلم أسلم على نفسك، ما تشوش على الآخرين. هذه مسألة مهمة جدا ومنتشرة في كثير من المساجد، فينبغي التنبيه عليها، وينبغي أن يحفظ الإنسان ذكره ويأتي بالسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. من جملة الأمور التي تسر بها قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند ما تريد أن تقرأ القرآن، لأنه يشرع للإنسان أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكما قال الله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه تكون قبل القراءة في الصلاة وفي غير الصلاة. نحن نتحدث الآن عن الصلاة، هل يشرع لك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة؟ الجواب نعم، لأنها من الأدعية المهمة، أدعية مهمة جدا، لأن الشيطان يركز على المصلي، يريد أن يفسد عليه صلاته. فأنت تقول أعوذ بالله، ألوذ وألتجئ وأعتصم بالله من الشيطان الرجيم الذي يريد غوايتي في الصلاة وفي غيرها، واضح؟ فالاستعاذة مهمة جدا، وهي سنة وليست واجبة والحمد لله، لكن ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. هناك استعاذات تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذه واردة، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذه واردة أيضا وثابتة، لو قلت هذا جائز ومشروع لك. لكن الصيغة المشهورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ثم يبسمل سرا، هكذا البسملة ورد فيها الجهر وورد فيها الإسرار قبل أن تقرأ الفاتحة، البسملة فورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أسر بها، وورد بأنه جهر بها. فمن أخذ بالإسرار أخذ بالدليل أيضا، ومن أخذ بالجهر أخذ بالدليل. ولكن كما يقول أهل العلم، إذا كنت في مجتمع يسرون أسر بها، وإذا كنت في مجتمع يجهرون فاجهر بها، وكل الطرفين معه ماذا؟ دليل وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل هي من الفاتحة أو غير ليست من الفاتحة؟ موضع خلاف بين أهل العلم. الأحوط أن تقرأ في الفاتحة، الأحوط أن تقرأ في الفاتحة، وأن تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، سواء كانت سرا أو كانت جهرا، لكن الأكثر سرا، الأكثر ماذا؟ أن تسر بها. لكن الخلاف هل هي آية من الفاتحة أو غير آية، خلاف بين أهل العلم. كما قلت لكم، يذكر بعض أهل العلم أنه من الأحوط للإنسان في صلاته أن يقولها ويكمل معها، وتجد في المصاحف أن بسم الله الرحمن الرحيم رقم ماذا؟ واحد، رقم واحد، وهكذا إلى ولا الضالين رقم سبعة. قال بل هي آية من القرآن قبلها، قبل كل سورة طبعا، وبين كل سورتين. تعرف السور بالانتهاء لأنك تبدأ بماذا بعدها؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، إلا في سورة براءة التوبة فلا تبدأ بالبسملة، إنما تكتفي بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتواصل. فإذا قرأت آيتين أو ثلاث أو أكثر جاز لك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل باقي السور. أما في بداية سورة التوبة فيشرع لك الاستعاذة فقط، وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى آخره. قال وتسن كتابتها أوائل الكتب، الكتب المؤلفة، هذا فيه بيان مشروعية البداءة، هذا فائدة من كلام المؤلف رحمه الله، مشروعية البداءة بالبسملة في جميع الأفعال، في جميع الأفعال تبركا باسم الله تعالى واستعانة بالله تعالى. فإذا أردت أن تكتب تقول بسم الله الرحمن الرحيم في رسالة أو مؤلف. هكذا في الكلام عندما تريد أن تتحدث يشرع لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، إلا في خطبة الجمعة لأنه لم يثبت، ثبت ماذا؟ البدء بالحمد في صلاة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فصار فيها السنة. الدليل على أنه يشرع ذكرها، ذكر البسملة في جميع الأفعال، حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أقطع، أو كما جاء في الحديث له طرق، هذا صححه بعض أهل العلم بسبب طرقه الكثيرة وهي تطرد الشيطان. إذن الحكمة، الحكمة من البسملة أيضا تطرد الشيطان، تستعيذ بالله عز، تستعين بالله تعالى وتتبرك باسمه تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في هذه الجملة، هذه الجملة العظيمة. قال ولا تكتب أمام الشعر ولا معه، هذا يحمل الشعر الذي فيه هجاء أو فيه بذاء، لا يشرع لك أن تكتب قبله ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هو شر الهجاء والبذاء والغزل وما شاكل ذلك، فأنت تأتي ببسم الله الرحمن الرحيم أمامه فلا يليق بذلك، فلا يشرع لك أن تكتب البسملة قبل الشعر المقصود به شعر ماذا؟ البذيء، الشعر الذي لا يصلح قوله. أما في المؤلفات الشرعية المنظومات الفقهية، المنظومات في القرآن أو في السنة فيشرع لك ولا مانع من ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، وتبدأ بقول الشعر سواء منقول أو مقول الإنسان. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر، فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، ومالك يوم الدين يدل على المعاد، وإياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله.
نعم، هذا المقطع من قول المؤلف مهم جدا يتعلق بفاتحة الكتاب، ونأخذ منه بيان مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة، بيان مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة. وهذه المشروعية بيانها بأنها ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة للإمام والمنفرد بإجماع، وأما المأموم فعلى خلاف. والصحيح أن قراءة الفاتحة للإمام وللمنفرد وللمأموم ركن في السرية وفي الجهرية. لذلك ينبغي الحرص على قراءته. وهناك أدلة استدل بها هؤلاء القائلين بهذا القول، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا دليل على ماذا؟ على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة للمأموم، لأنه يقول: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، دل على أنه يخاطب من؟ يا جماعة المأمومين. أما سبق معنا الإمام والمنفرد لا خلاف بإجماع، فالكلام على المأموم. فتكون الفاتحة، هم الذين يقولون لا تجب على المأموم، يقولون لأنه يجب الإنصات للإمام حينما يقرأ، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. القائلون بأنها ركن وأنه يجب على الإنسان أن يقرأها، يجب على المأموم أن يقرأها، قالوا إن الفاتحة مستثنى من هذه الآية، الفاتحة مستثنى من هذه الآية، فتكون الآية عامة ويستثنى منها ماذا؟ قراءة الفاتحة. فإنه يشرع للمأموم أن يقرأ حتى ولو كان الإمام يقرأ، لكن يشرع للمأموم أن يتتبع سكتات الإمام فيقرأ فيها الفاتحة، فيقرأ فيها الفاتحة. هناك أقوال يعني يرجع إليها طالب العلم في هذه المسألة، ولكن يأتوا لكم بماذا؟ بالرأي المهم، وهو الذي عليه كثير من أهل العلم وعليه مشايخنا رحمهم الله، حفظ من هو على قيد الحياة. أيضا حديث الذي يستدلون به على أنه لا تشرع قراءة المأموم الفاتحة، لا يشرع له أن يقرأ الفاتحة، حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. ذكر أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف، أن هذا الحديث ضعيف لا يقوى على الاحتجاج به، فدل ذلك على أنه ينبغي قراءة الفاتحة للإمام وللمنفرد وللمأموم. قال: وتسمى أم القرآن. نعم، تسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات، هذا التعليل. الإلهيات معناها فيها ما يدل على ربوبية الله وعلى ألوهية الله وعلى أسماء الله وصفاته. وأنت عندما تقرأ الحمد لله رب العالمين تجد فيها الربوبية وتجد فيها الألوهية وتجد فيها الأسماء والصفات، وهكذا لما تقرأ الآيات، فهي سورة عظيمة، هي أم القرآن. ينبغي على المسلم، هذه فائدة، وجوب الاعتناء بقراءة الفاتحة، وجوب الاعتناء بقراءة الفاتحة. وهكذا يشرع للإنسان المصلي والقاري لها أن يعرف معانيها، أن يعرف معانيها. تأمل في الآيات هذه. وفسر المؤلف رحمه الله بعض تفاسير هذه الآية غير الرجوع إليها، هذه من معانيها العظيمة. إذن تسمى أم القرآن، تسمى الفاتحة، وتسمى الحمد، وتسمى الرقية لأنه يرقى بها المرضى. ومن معانيها العظيمة إثبات التوحيد بأنواعه، إثبات المعاد، إثبات النبوات، إثبات القدر كما أورده المؤلف رحمه الله. كذلك يشرع ترتيلها، من الفوائد مشروعية ترتيل الفاتحة. كذلك من الفوائد التي أشار إليها المؤلف رحمه الله بيان فضل الفاتحة وأن فضلها عظيم، وهي أعظم سورة في القرآن، ما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الفوائد مشروعية التأمين عند ختام السورة، فلما تنتهي من السورة يشرع لك في الصلاة إذا قرأتها في الصلاة أن تقول آمين، سواء كانت في الجهرية أو كانت في السرية. وفقكم الله وبارك فيكم، غفر الله لنا ولكم ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. أما بعد، فنواصل دروسنا في كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا قد بدأنا في بيان صفة الصلاة الذي هو من موضوعات هذا الكتاب المهمة. ونواصل. اقرأ الشيخ حسين، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. فيقول المصنف علينا وعليه رحمة الله: ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته، ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل. ويستحب نظره إلى موضع سجوده في حالات الصلاة إلا في التشهد، فينظر إلى سبابتيه.
نعم. قوله رحمه الله: ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن إلى آخره. نستفيد من هذا بيان كيفية وضع اليدين في الصلاة حال القيام، وأن المصلي يضع يده اليمنى على اليسرى وهذه الصيغة دل عليها أو هذه الصفة دل عليها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وهذه الصفة أن يضع الكف على الكف وعلى الرسغ وعلى الساعد، فيجمع بين الثلاثة، يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى مع الرسغ، هذا الرسغ المفصل مع الساعد، فيكون هكذا بهذه الطريقة وهذه الصفة. وهذا دلت عليها روايات متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالوضع يكون بوضع كف اليد اليمنى على كف اليد اليسرى وعلى الرسغ والساعد. قال: ويضعهما تحت سرته، وهذا وارد عنه رحمه الله، وقد استدل على هذه الصفة بما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا لأنه أدل على الخضوع والتذلل عندما يضع المصلي يديه تحت سرته، فإن في ذلك دلالة على شدة الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى في الصلاة. هذا رأي، وعليه رأي الشيخ رحمه الله. ورأي آخر وهو أن يضع يديه على صدره، وهذا هو الرأي الذي عليه كثير من أهل العلم، وعليه الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وغيرهم من العلماء من قديم ومن حديث، أنه يضع المصلي على الصفة التي ذكرناها على صدره، لا يبالغ حتى تصل إلى حلقه، ولا ينزل على صرته، إنما يكون في الوسط على الصدر. واستدلوا على ذلك بما جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه وضع يده على صدره يحكي صفة حال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. قال: ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد، فينظر إلى سبابته. هذا فيه بيان مشروعية نظر المصلي إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة، يعني وهو قائم وهو راكع، فإنه يشرع له أن ينظر محل سجوده. وهذا أدعى للخشوع في الصلاة، حتى لا يتشتت ذهنه ونظره إلى اليمين والشمال وأعلى، فينظر إلى هذا الموضع إلا في حال التشهد. عندما يجلس للتشهد الأول أو الأخير فإنه يشرع له أن ينظر إلى سبابته حين يحركها في الدعاء. وهكذا له أن ينظر إلى غير موضع سجوده في حال الحرب وحال الخوف، فإنه يشرع له أو يجوز له ويباح أن ينظر إلى الأماكن التي يخاف من هجوم العدو عليه. ومن الأدلة على ذلك نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة، ونهيه عن رفع البصر إلى السماء، فقالوا لم يبق إلا النظر إلى ماذا؟ إلى محل السجود. هذه من الأدلة التي تدل على أنه يشرع للمصلي أن ينظر إلى محل سجوده. نعم، واضح هذا؟ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ثم يستفتح سرا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله. وقوله وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد.
نعم، هذا القول من المؤلف رحمه الله نستفيد منه بيان مشروعية الاستفتاح في الصلاة سرا وليس جهرا بأي صيغة ثابتة. هناك صيغ للاستفتاح ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها هذه الصيغة التي ذكرها المؤلف رحمه الله: سبحانك اللهم وبحمدك، و وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. جمل أربع عظيمة: سبحانك اللهم وبحمدك، أي تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وكماله، وإثبات الكمال له والجلال والعظمة والكبرياء. سبحانك اللهم وبحمدك، كأنك تقول سبحان الله وبحمده، وهي من أعظم الكلمات التي يؤجر عليها الإنسان أجرا عظيما وتثقل في ميزان العبد. وتبارك اسمك، تبارك تعالى سبحانه وتعالى، وهذه الكلمة لا تقال إلا لله عز وجل، وهي من الثناء على الله. اسمك كل اسم لله، هنا أضيف اسم، أضيف إلى الضمير فتعم وتشمل، بمعنى أنك تبارك اسم الله تبارك وتعالى، أو إن اسم الله مبارك، كل اسم لله عز وجل. ومن معانيها تنال البركة بذكر اسمك، تنال البركة أي تسأل الله عز وجل بركته وخيره العظيم. وقوله وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وغيرك إثبات العبادة، لا إله غيرك إثبات العبادة لله عز وجل. لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. وهذه الجمل الأربع كما ذكر بعض أهل العلم أنها من الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فسبحان الله موجودة في هذه، سبحانك اللهم، والحمد لله موجودة في قوله وبحمدك، ولا إله إلا الله لا إله غيرك. يبقى معنا التكبير، عندما يستفتح الإنسان صلاته يستفتح بتكبيرة الإحرام الله أكبر، فكأنه أتى بماذا؟ بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولذلك قالوا من أعظم الاستفتاحات هذا الاستفتاح، وكان يعلمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس على المنبر وهو يخطب رضي الله عنه وأرضاه، دل ذلك على فضله. ومن هنا يشرع للإنسان أن يعرف المعنى، وقد سبق أن ذكرنا أنه ينبغي على كل واحد منا أن يعرف معاني ما يقول في صلاته من التكبير والاستفتاح، قراءة الفاتحة والتسبيح والدعاء. يشرع لك أن تعرف المعاني، عندما تنطق بالكلمة تعرف معناها. ومن جملة ما ينبغي معرفته أن تعرف معاني هذه الجمل في الاستفتاح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: التسبيح تنزيه الله عما لا يليق بجلاله وكماله، أن النقائص والعيوب، تنزيه الله عن النقائص والعيوب، وإثبات كماله وتبارك وتعالى وجلاله. التحميد ثناء على الله بما يستحقه من الثناء والحمد، وأعظم الثناء إثبات الأسماء والصفات لله. ولا إله إلا الله كلمة التوحيد، العروة الوثقى، كلمة الإخلاص، لا معبود بحق إلا الله، لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده دون سواه. والله أكبر، الله أعظم وأجل، الله أعظم من كل شيء وأجل من كل شيء. فله الكبرياء وله العظمة سبحانه وتعالى. قال ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد. مما ورد: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا ثابت. ومن الاستفتاحات الثابتة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين. هذا ثابت. وثابت أيضا: وأنا أول المسلمين. فإن قلت وأنا أول المسلمين كأنك قرأت الآية وتقرأها في الاستفتاح، وإن قلت وأنا من المسلمين فهي ثابتة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر فيه سعة والحمد لله. من الاستفتاحات أيضا الثابتة: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. من الاستفتاحات الثابتة في صلاة الليل خاصة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من الاستفتاحات أيضا: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ثم يتعوذ سرا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيفما تعوذ من الوارد فحسن، ثم يبسمل سرا، وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة، ويسن كتابتها في أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وتذكر في ابتداء جميع الأفعال، وهي تطرد الشيطان، كما قال أحمد أو قال أحمد: لا تكتب أمام الشعر ولا معه.
نعم. تكمل للموضوع السابق في الاستفتاحات: وكل صلاة يشرع لها الاستفتاح، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. واضح يا جماعة؟ يشرع لك أن تستفتح بالاستفتاحات المشار إليها سابقا، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة. في هذا حث للمصلين على أن يأتوا بهذا الدعاء العظيم وهذه الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرع الجمع بين الاستفتاحات في صلاة واحدة. لا تأتي مثلا بقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيره، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. تستأتي بماذا؟ باستفتاح واحد ثابت، ولا تجمع بينها. يشرع للإنسان أن يأتي بهذا تارة وهذا تارة حتى يجمع بين الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا يصلي الظهر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. تأتي صلاة العصر: يشرع لك مثلا أن تقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. وإن أتيت باستفتاح واحد جاز لك ذلك وأتيت بالسنة. هل يشرع للمسبوق أن يستفتح من أتى والإمام يصلي؟ هل يشرع له أن يأتي بالاستفتاح؟ الجواب نعم. في السرية له أن يستفتح إذا كان لا يخشى أن يركع الإمام، ولا يخشى أن تفوته قراءة الفاتحة. فإذا ضمن أن يقرأ الاستفتاح مع الفاتحة سنة له أن يأتي بدعاء الاستفتاح. إن خشي الفوات فيأتي بالفاتحة مباشرة، يأتي بالفاتحة مباشرة. أما في الجهرية فلا، يقتصر على ماذا؟ على الفاتحة، لأن الإنسان مأمور بأن يستمع للإمام وهو يقرأ إلا في حالة قراءة الفاتحة مستثنى كما سيأتي معنا. هذا الذي ذكره وسمعناه من القارئ حفظه الله وحفظكم فيه مشروعية الاستعاذة سرا وليست جهرا. من هنا ننبه جميعنا حقيقة، وهو الجهر بالكلمات في الصلاة، بالتكبير، بالقراءة، بالدعاء، مما يسبب تشويش على من جاء بجانبك. فتجد هذا يكبر وراء الإمام، الإمام قد كبر، الإمام هو الذي يرفع صوته بالتكبير، الإمام هو الذي يجهر بالفاتحة وبسورة بعده، أما أنت فتستمع. وإذا أردت أن تكبر فكبر في نفسك، أظهر اللفظ بالفم الله أكبر، اسمع نفسك، اسمع نفسك، لابد من إظهار الشفتين وتحريك الشفتين باللفظ. تقرأ الفاتحة اسمع نفسك، سبحان ربي العظيم في الركوع اسمع نفسك، لا تجهر، الجهر ليس لك، بل هو الجهر به بدعة، لأنه يؤثر على ماذا؟ ولم يؤثر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنه، ولا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأن يجهروا بالأذكار في الركوع وفي السجود وغيرها والدعاء. فيأذي الإنسان بالأذكار سرا وبالدعاء سرا وبالسلام سرا، لما تسلم سلم أسمع على نفسك، ما تشوش على الآخرين. هذه مسألة مهمة جدا ومنتشرة في كثير من المساجد، فينبغي التنبيه عليها، وينبغي أن يحفظ الإنسان ذكره ويأتي بالسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. من جملة الأمور التي تسر بها قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند ما تريد أن تقرأ القرآن، لأنه يشرع للإنسان أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكما قال الله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه تكون قبل القراءة في الصلاة وفي غير الصلاة. نحن نتحدث الآن عن الصلاة، هل يشرع لك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة؟ الجواب نعم، لأنها من الأدعية المهمة، أدعية مهمة جدا، لأن الشيطان يركز على المصلي، يريد أن يفسد عليه صلاته. فأنت تقول أعوذ بالله، ألوذ وألتجئ وأعتصم بالله من الشيطان الرجيم الذي يريد غوايتي في الصلاة وفي غيرها، واضح؟ فالاستعاذة مهمة جدا، وهي سنة وليست واجبة والحمد لله، لكن ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. هناك استعاذات تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذه واردة، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذه واردة أيضا وثابتة، لو قلت هذا جائز ومشروع لك. لكن الصيغة المشهورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ثم يبسمل سرا، هكذا البسملة ورد فيها الجهر وورد فيها الإسرار قبل أن تقرأ الفاتحة، البسملة. فورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أسر بها، وورد بأنه جهر بها، فمن أخذ بالإسرار أخذ بالدليل أيضا، ومن أخذ بالجهر أخذ بالدليل. ولكن كما يقول أهل العلم، إذا كنت في مجتمع يسرون أسر بها، وإذا كنت في مجتمع يجهرون فاجهر بها، وكل الطرفين معه ماذا؟ دليل وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل هي من الفاتحة أو غير ليست من الفاتحة؟ موضع خلاف بين أهل العلم. الأحوط أن تقرأ في الفاتحة، الأحوط أن تقرأ في الفاتحة، وأن تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، سواء كانت سرا أو كانت جهرا، لكن الأكثر سرا، الأكثر ماذا؟ أن تسر بها. لكن الخلاف هل هي آية من الفاتحة أو غير آية، خلاف بين أهل العلم كما قلت لكم، يذكر بعض أهل العلم أنه من الأحوط للإنسان في صلاته أن يقولها ويكمل معها. وتجد في المصاحف أن بسم الله الرحمن الرحيم رقم ماذا؟ واحد، رقم واحد، وهكذا إلى ولا الضالين رقم سبعة. قال بل هي آية من القرآن قبلها، قبل كل سورة طبعا، وبين كل سورتين. تعرف السور بالانتهاء بأنك تبدأ بماذا بعدها؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، إلا في سورة براءة التوبة فلا تبدأ بالبسملة، إنما تكتفي بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتواصل. فإذا قرأت آيتين أو ثلاث أو أكثر جاز لك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل باقي السور. أما في بداية سورة التوبة فيشرع لك الاستعاذة فقط، وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى آخر. قال وتسن كتابتها أوائل الكتب، الكتب المؤلفة، هذا فيه بيان مشروعية البداء، هذا فائدة من كلام المؤلف رحمه الله، مشروعية البداء بالبسملة في جميع الأفعال، في جميع الأفعال، تبركا بسم الله تعالى واستعانة بالله تعالى. فإذا أردت أن تكتب تقول بسم الله الرحمن الرحيم في رسالة أو مؤلف. هكذا في الكلام عندما تريد أن تتحدث يشرع لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، إلا في خطبة الجمعة لأنه لم يثبت. ثبت ماذا؟ البدء بالحمد في صلاة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت هي السنة. الدليل على أنه يشرع ذكرها، ذكر البسملة في جميع الأفعال، حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أقطع، أو كما جاء في الحديث له طرق، هذا صححه بعض أهل العلم بسبب طرقه الكثيرة، وهي تطرد الشيطان. إذن الحكمة، الحكمة من البسملة أيضا تطرد الشيطان، تستعيذ بالله عز، تستعين بالله تعالى وتتبرك باسمه تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بهذه الجملة، هذه الجملة العظيمة. قال ولا تكتب أمام الشعر ولا معه، هذا يحمل الشعر الذي فيه هجاء أو فيه بذاء، لا يشرع لك أن تكتب قبله ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هو شر الهجاء والبذاء والغزل وما شاكل ذلك، فأنت تأتي ببسم الله الرحمن الرحيم أمامه فلا يليق بذلك، فلا يشرع لك أن تكتب البسملة قبل الشعر المقصود به الشعر ماذا؟ البذيء، الشعر الذي لا يصلح قوله. أما في المؤلفات الشرعية المنظومات الفقهية، المنظومات في القرآن أو في السنة، فيشرع لك ولا مانع من ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، وتبدأ بقول الشعر سواء منقول أو مقول الإنسان. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر، فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، ومالك يوم الدين يدل على المعاد، وإياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله.
نعم، هذا المقطع من قول المؤلف مهم جدا يتعلق بفاتحة الكتاب، ونأخذ منه بيان مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة، بيان مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة. وهذه المشروعية بيانها بأنها ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة للإمام والمنفرد بإجماع، وأما المأموم فعلى خلاف. والصحيح أن قراءة الفاتحة للإمام وللمنفرد وللمأموم ركن في السرية وفي الجهرية، لذلك ينبغي الحرص على قراءتها. وهناك أدلة استدل بها هؤلاء القائلين بهذا القول، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا دليل على ماذا؟ على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة للمأموم، لأنه يقول: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، دل على أنه يخاطب من؟ ها يا جماعة، المأمومين. أما سبق معنا الإمام والمنفرد لا خلاف بإجماع، فالكلام على المأموم. فتكون الفاتحة، هم الذين يقولون لا تجب على المأموم، يقولون لأنه يجب الإنصات للإمام حينما يقرأ، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. القائلون بأنها ركن وأنه يجب على الإنسان أن يقرأها، يجب على المأموم أن يقرأها، قالوا إن الفاتحة مستثنى من هذه الآية، الفاتحة مستثنى من هذه الآية، فتكون الآية عامة ويستثنى منها ماذا؟ قراءة الفاتحة، فإنه يشرع للمأموم أن يقرأ حتى ولو كان الإمام يقرأ، لكن يشرع للمأموم أن يتتبع سكتات الإمام فيقرأ فيها الفاتحة، فيقرأ فيها الفاتحة. هناك أقوال يعني يرجع إليها طالب العلم في هذه المسألة، ولكن جئت لكم بماذا؟ بالرأي المهم، وهو الذي عليه كثير من أهل العلم، وعليه مشايخنا رحمهم الله، حفظ من هو على قيد الحياة. أيضا حديث الذي يستدلون به على أنه لا تشرع قراءة المأموم الفاتحة، لا يشرع له أن يقرأ الفاتحة، حديث من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. ذكر أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف، أن هذا الحديث ضعيف لا يقوى على الاحتجاج به، فدل ذلك على أنه ينبغي قراءة الفاتحة للإمام وللمنفرد وللمأموم. قال: وتسمى أم القرآن. نعم، تسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات، هذا التعليل. الإلهيات معناها فيها ما يدل على ربوبية الله وعلى ألوهية الله وعلى أسماء الله وصفاته، وأنت عندما تقرأ الحمد لله رب العالمين تجد فيها الربوبية وتجد فيها الألوهية وتجد فيها الأسماء والصفات، وهكذا لما تقرأ الآيات، فهي سورة عظيمة، هي أم القرآن. ينبغي على المسلم، هذه فائدة، وجوب الاعتناء بقراءة الفاتحة، وجوب الاعتناء بقراءة الفاتحة. وهكذا يشرع للإنسان المصلي والقارئ لها أن يعرف معانيها، أن يعرف معانيها. تأمل في الآيات هذه. وفسر المؤلف رحمه الله بعض تفاسير هذه الآية غير الرجوع إليها، هذه من معانيها العظيمة. إذن تسمى أم القرآن، تسمى الفاتحة، وتسمى الحمد، وتسمى الرقية لأنه يرقى بها المرضى. ومن معانيها العظيمة إثبات التوحيد بأنواعه، إثبات المعاد، إثبات النبوات، إثبات القدر كما أورده المؤلف رحمه الله. كذلك يشرع ترتيلها. من الفوائد مشروعية ترتيل الفاتحة، كذلك من الفوائد التي أشار إليها المؤلف رحمه الله بيان فضل الفاتحة وأن فضلها عظيم، وهي أعظم سورة في القرآن، وما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الفوائد مشروعية التأمين عند ختام السورة، فلما تنتهي من السورة يشرع لك في الصلاة إذا قرأتها في الصلاة أن تقول آمين، سواء كانت في الجهرية أو كانت في السرية. وفقكم الله وبارك فيكم، غفر الله لنا ولكم ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.